لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسح الرجلين في الوضوء. أخذنا بعض المسائل وتعرضنا إلى أن اللازم في مسح الرجلين هو أن يمسح من طرف أصابعه إلى الكعبين قبتي القدم فتوى أو إلى المفصل على الأحوط لزوما، يعني بعبارة ثانية أنه ينبغي للمتوضئ أن يمسح رجليه من الأصابع إلى المفصل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويقدم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى فلا يمسحهما سوية. طيب، ذكرنا في المسألة الأخيرة أنه لا يجوز المسح على الحائل المانع اللي يمنع من وصول اليد إلى البشرة مثل الجراب والخف. عندنا الشيعة لا يجوز المسح ولا يصح المسح على الخفين، الجوتي النعل المغطي لظهر القدم أو الجراب أو أي شيء يغطي ظهر القدم. نعم، قلنا أنه إذا كانت هناك ضرورة كما مثلا وجود حر شديد، برد شديد، أو وجود شيء منع مثل مثلا لو كانت اليد مجروحة، الرجل مجروحة كما سيأتي في الجبيرة، أنه إذا جرحت الرجل هل يجوز المسح حينئذ على الجبيرة أو المكان المغطى يجمع معه بالتيم أو يجتزأ به؟ إن شاء الله هذه أيضا مسألة ستأتي، لكن قلنا أن الاجتزاء بالمسح على الخف لضرورة أو للتقية فيها إشكال. طيب، وقلنا أنه في هذه الحالة لو يدور المسح بين المسح على الخفين وبين غسلهما، غسلهما أولى من يعني يختار الثاني ولا يختار الأول للتقية، مع العلم أن هناك تقية موجودة في المكانين، ولكن يغسلهما ولا يمسح على الخفين. وكذلك قلنا هذا إذا لم يمكن ويتأتى أن يكون يواري مثلا يظهر شيء ويمسح على الرجلين، يظهر كأنه يمسح على الخفين لكن هو سيمسح على الرجلين، إذا كان يمكنه ذلك مع وجود التقية في ذلك يفعل هذا. مثلا إن قلت بأنه لماذا التقية، لماذا تخفون العبادة، نقول لكم أن التقية لأجل حفظ النفس، لأجل حفظ العرض، حفظ الشرف، حفظ المال. لماذا؟ لأنه إذا لم نعمل ذلك حينئذ نتضرر، كما هو ملاحظ اليوم وغير اليوم، أنه إذا رؤي شخص يتوضأ بالوضوء الشيعي عنف، قد يضرب، قد يسجن، قد وقد وقد. إذن الضرورة التشريع للتقية من زمان أئمتنا أهل البيت، حتى قالوا من لا تقية له لا دين له. هذه التقية ليست هي كذب وليست هي نفاق، وإنما هي خوف، خوف الضرر هو الذي يسبب أمر هذا التقية. طيب، تجي هذه المسألة وهي مسألة رقم 100: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين للتقية، زال السبب بعد الوضوء، يعني هو في مكان ما استطاع إلا أن يغسل رجلين للوضوء فغسلهما وانتهى، خلص الوضوء مشى، ذاك الشخص الذي يتقي ذهب، هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ يقول: إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة، لم تجب إعادة هذا الوضوء. ليش؟ لأنه توضأ وضوءا صحيحا للتقية، بعد ليش إعادة؟ الإعادة إذا كان باطل وهو صحيح، لأنه بسبب التقية غسل الرجلين فالوضوء يكون صحيح، فإذا كان صحيح لا يجب إعادته ما دام أن السبب زال بعده، يعني بعد الوضوء شوية. ثم إذا كان السبب المسوغ لغسل الرجلين هو ضرورة وليس التقية، هذا قسم ثاني، إذا كان تقية لا يجب الإعادة. أما إذا كان الذي سبب الغسل هو ضرورة وليست هي تقية، وزالت الضرورة بعد الوضوء ويمكنه الإعادة، يجب عليه الإعادة. إذن إذا كان السبب المسوغ لعدم المسح على الرجلين إما تقية أو ضرورة، إن كان تقية وقد زال السبب بعد الوضوء لا يجب الإعادة، وأما إذا كان ضرورة وزال السبب بعد الوضوء يجب عليه إعادة الوضوء ما دام هو في الوقت وما دام هو يستطيع الوضوء. طيب، أما إذا كان وهو يتوضأ راح اللي يخاف منه وهو يتوضأ، بعد حين يغسل له إيش؟ ها؟ إذا هو أثناء الوضوء، أثناء تغسيل الرجلين جاي يغسل علشان ينتهي من الوضوء، قدام واحد يخاف من يتقي، وراح الرجال بعد يغسل ليش؟ ها؟ وش يسوي؟ يمسحهما. إذن إذا كان زال السبب في أثناء الوضوء يجب عليه شنو؟ أن يمسح أو إعادة الوضوء. مثلا راح وهو يغسل، معلم يقدر يمسح لكن ما مسح، يجب عليه أن يعيد هذا الوضوء. يعني مثلا هو في مكان و أراد أن يمسح وإذا به الرجل هناك اتقى فغسل الرجلين، زين، قبل أن ينتهي من الوضوء ذاك الرجال راح، هذا خلص الغسل ومشي، سأل الشيخ الموجود هناك، قال لشيخنا أنا توضيت لكن اللي اتقي مشى وأنا أغسل الرجلين، وش يقول له هذا؟ روح عود وتوضأ من جديد. إذن إذا زال السبب أثناء الوضوء يجب عليه شنو؟ الإعادة. أما إذا زال السبب بعد الوضوء في تفصيل بين التقية وبين الضرورة، إن كان تقية جاز ولا يجب إعادة الوضوء، وإن كانت ضرورة أعادها. انتهت مسألة رقم 100. مسألة 101: لو توضأ على خلاف التقية، شوف هذا سؤال مهم، انتبهوا إليه جدا، الموقع موقع تقية يشتغل في مكان ويخاف من هؤلاء اللي يشتغل معهم يكيدون له ويضرونه، فوضوءه معهم بوضوئهم، هذا الرجال قال أنا اللي يصير يصير ما بتوضأ وضوهم، وراح توضأ وتوضأ قدامهم بالوضوء شنو الشيعي على خلاف التقية. المورد انتبهوا، مورد تقية، المورد مورد تقية، وقد توضأ على خلافها وقام توضأ مسح رأسه ومسح رجليه وانتهت السالفة. يقول لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب لهذا، وضوء باطل، وضوءك باطل مع العلم جبت الوضوء الصحيح، كيف يصير باطل؟ لأن هذا مو مطلوب الآن شيء على هواك. إيه شنو المطلوب؟ مطلوب وضوء التقية وانت خالفته. إذن الوضوء الصحيح وظيفتك أنت لابد أن تمتثل مو على هواك. ولهذا الإنسان لازم يلاحظ في مثل حركات الإنسان وسكناته، ترى هذه مبرمجة برامج خاصة، هناك أمور يجب عليه هناك أمور تحرم عليه. والحال أنه لو تغير العنوان، لو تغير الظرف انقلبت الموازين. فأحيانا مثلا يجي الإنسان لأجل غرض التستر على المؤمن، مثلا يجي الحاكم الظالم ويقول هذا فعل كذا اشهد عليه. طيب إذا هو يشهد عليه راح يقتل، هذه بعد فيها تقية؟ أنا أتقي؟ لا ما أتقي. لكن إذا أنا أتكلم بكلام فيه نجاة هذا المؤمن غير العامل، أنا أتكلم حتى وإن كان غير صحيح. ليش؟ لأنه في نجاة المؤمن. فقد تنعكس مو تقول أنا ما أقول إلا الحق، أنا ما كذا، أنا شنو أنت؟ أنت منو؟ ولذا أحيانا شوف بعض التعابير الجميلة جدا، أن إذا كان يلزم من استعمال التقية على مدى واسع أن تنمحي صورة التشيع في المنطقة، ما يجوز التقية، ما يجوز التقية. ليش؟ لأنها تسبب انمحاء صورة الدين الموجود عند هؤلاء، فلا يجوز الاتقاء في هذه الحالة. مثلا إذا كان شخص يتقي هو وأولاده وعياله، يسبب أن أولاده ينحرفون عن المذهب، بعد ليش يتقي هنا؟ يجب عليك السفر من هذه المنطقة، ما تبقى فيها أصلا. ليش؟ لأنها تسبب انحراف عقيدة هؤلاء، بقاؤك فيها ليس بأفضل من ذهاب هذه العقيدة لهؤلاء الأولاد. إذن العقيدة لابد لها مشخص، تشخيص، الفقيه هو الذي يشخص ويقول للشخص أنه اتقي أو يقول لا تتقي. ما يعمل الإنسان على هواه يشوف وش هو اللي في مزاجه، لا مو مزاجه. ولذا لو توضأ بوضوء على خلاف التقية، المورد مورد تقية ولكنه توضأ على خلاف ذلك، نعم قد يقول القائل بأنه أنا ما أشخص تقية في المقام أصلا. ليش؟ لا أنا خايف، ولا هذاكم حمامات عامة، يجي هذا ويتوضى ويجي هذا ويتوضى، لا أحد يقول لا أحد شيء، ولا حمامات عامة كما في حماماتنا الحمد لله رب العالمين في مملكتنا الحبيبة، ما أحد يقول لك شيء، أحد يقول لك شيء ويقول لك ليش تتوضى بوضوءك؟ الحمد لله. فبالتالي شنو؟ فبالتالي إذا كان كذلك ما في مرتق، أنا شخصنا ما في تقية، وضوء يصير باطل؟ الوضوء لا يكون باطل. إذن يعتمد على الإنسان أيضا تشخيصه في المح. أما إذا سأله تعال أنت تتوضى تأمن؟ قالوا صراحة أنا لا أأمن على نفسي ولكن ما جيب خبر شيء كده، يقول أنا ما أمن على نفسي في هذا المكان اللي أشتغل فيه، أنا وحيد فريد في هذه المنطقة والكل حاط العين علي وأنا أدري أنه لا أمان لي. طيب إذا أنت تدري لا أمان لك، ليش تتوضأ بهذا الوضوء؟ لماذا لا تتقي؟ إذا قال أن اتقائي وعدم اتقائي سيان لأنهم عرفوا من القاع أن أنا دانا موالي شيعي رافضي، فبالتالي احنا وش الفائدة؟ توضيت لو ما توضيت؟ نعم في حالة عدم الخوف، في حالة عدم الاتقاء وظيفتك العادية، أما في حالة لا وجود السبب لابد أن تتقي، وإذا عملت على خلاف التقية وضوءك يكون باطل. نعم بس بنخلص المسألة دي. أي أدري إحنا إن شاء الله بنفتح المجال للأسئلة بس حتى نخلص المسألة. طيب يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع. شوف لما تريد تمسح رجلك وش تسوي؟ تضع باطن اليد مثلا اليمنى على الرجل اليمنى، تضعها على أطراف الأصابع وبالتدريج تمسح إلى أن تصل إلى وين؟ إلى المفصل. إذن تتوضأ بشنو؟ بوضع اليد على أطراف الأصابع بالتدريج إلى أن تصل إلى مفصل الساق. أما وضع اليد على الرجل بالتمام مطابق لها وتحركها بس حركة بسيطة، هذا ليس مسحا، لا يجوز، لا يصح المس بهذه الطريقة، بأن تضع يدك على رجلك وتحركها بس حركة خفيفة، هذا لا يصدق عليه المسح. لابد من المسح من أطراف الأصابع وتمشي بالتدريج حتى تصل إلى شنو؟ إلى المفصل للساق. إذن يقول يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس، يعني النكس، يجوز النكس في الرجلين فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا. في الرأس قلنا أنه هناك خلاف أنه يجوز النكس أو لا يجوز النكس، السيد الخوئي يرى جواز النكس في الرجلين بلا إشكال كما هنا، فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا، يطابق اليد على الرجل وجرها قليل، مثل هذا لا يصح أن يكون مسحا بمقدار صدق المسح على الأحوط لزوما. الاحتياط هنا في هذه الطريقة ليست فتوى وإنما هو احتياط لازم بأن لا يعمل مثل هذا العمل، أن يضع يده على رجله مطابقة وجرها قليل، بل يضع يده على أطراف الأصابع ويبدأ المسح إلى أن يصل إلى المفصل. هذا تمام الكلام في أجزاء الوضوء، انتهينا منه إن شاء الله ليلة الأحد نأخذ الفصل الثاني، ولكن هناك تنبيه ينبغي أن ننبه عليه، والعجيب يعني هذا إذا كان داخل بيوتنا وهم هل كذا أطفالنا، انتبهوا جدا إلى البنات بالخصوص أكثر من الأولاد، لاحظوا بناتكم في وضوءهم. اليوم أنا لاحظت إحدى بناتي عمرها 8 سنوات، شفت اللي هي تتوضأ تأخذ الماء وتحطها على رجولها، أقول له وش تسوي؟ قالت تمسحها. قلت له هذا مسح، تأخذي ماء وتحطيها. قالت إيه المعلمة قالت كده. التفتوا جدا، ترى هناك يطبقوا عليهم تطبيق، مو بس دراسة، تطبيق في المدارس، يجعلون لهم تطبيق وضوء الطفل انت تعلمه يوم ودولاك يعلموه 10 و20 و30 وشهر وشهرين يعلمون الوضوء، حتى لو هذه معلمة الوضوء لكن انقلبت بسبب مرة ومرتين وثلاث يمتحنوهم فيغيروا صيغة الوضوء، كيفية الوضوء. التفتوا جدا إلى الأطفال بل إلى البالغين والبالغات حتى، دوروا عليهم ما بين فترة وأخرى. مفروض يكون هذا منا إحنا مع أولادنا وبناتنا حتى نشوف يعني فعلا أنه يتغير عملهم الشرعي بالنسبة إلينا لمذهبنا بسبب المدرسة لو لا. إذا يتغير جدا مشكل، لازم نلاحظ أنه في حالة الغسل. وين الغسل؟ قد تكون البنت الصغيرة ما تفرق بين اليمين واليسار أحيانا، أنت تقول لها اليمنى وهي تمد يدها اليسرى، هذه اليمنى مثلا، فتغسل اليسرى قبل اليمنى، أو أنه لا يفرق عندهم بين الغسل اليمنى واليسرى. التفتوا إلى هذه، أن غسل الوجه أولا كذلك مو شفخة ماي وخلاص. انتبهوا، شوف يعني ملاحظ عندهم خصوصا اللي توهم بالغين وكذا، يهتموا لما جيت تقص عليهم يهتموا بالأمور المستحبة، تغسل إيدها 3 مرات وتتمضمض 3 مرات وتستنشق 3 مرات، ولما تجي تغسل الوجه ما تغسله مضبوط، حتى لو غسلته 3 مرات يعني 3 كتات ماي كانت كت عليه ماي 3 مرات، ولما تغسل يدها اليسرى هم تغسلها ما اليمنى تغسلها 3 مرات، واليد اليسرى هم تغسلها 3 مرات بهالطريقة هذه، لأنها ما تعلم، وإن علمت قليلا تركت بعد ذلك خلاص ده الآن تعلمت انتهى، لكن ما تدري ان بعد سنة شلون، هل تبقى على ما كانت عليه او انها تتغير، تتبدل تتغير. تفتوا، ولهذا المفروض علينا ان نلاحظ هذه المسألة في منازلنا، كذلك نلاحظها عبر القنوات الدراسية المطروحة في البلد في الدورات التعليمية، مو نعلمهم اجتماعي واقتصادي وصحي وباطني وظاهري وما ادري شنو الخرابيط دي، ونترك عبادتهم المهمة وضوهم صلاتهم. لابد هذه أن تعلم، أجدر أن تعلم من غيرها من الأمور إن شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. مسألة، تظهر أحيانا آثار الصابون أو مسحوق الغسيل على اليد بعد الوضوء، فهل يضر ذلك بصحة الوضوء؟ لا، مجرد الآثار إذا لم يكن حاجز مانع حائل يمنع من الوضوء بسبب الالتصاق باليد بالبدن، إذا لم يكن حاجز مانع حائل فالوضوء صحيح. هل المجاملة والمحابات لتكفي لتحقيق عنوان التقية في مثل الصلاة والوضوء أم لا؟ ما أدري، المجاملة والمحابات هل تكفي لتحقيق عنوان التقية؟ ما أدري وش المقصود بذلك، يعني أنه يجاملهم ويحابيهم بصلاته كذا يعني، ها؟ علشان ما يزعلهم. لا، هي مين مسألة، مين مسألة مجاملة ولا هي ما في محابات ومجاملة في الصلاة، انت تتقيهم لو ما تتقيهم بس، اما ان تجاملهم بصلاتك تحابيهم بصلاتك ووضوءك، لا، هذه مسألة ليست واردة، وانما التقية بسبب الضرر، مو المجاملتية، مو التقية المجاملتية، مو التقية المحاباتية، لا محاباة بالصلاة، ما دام لا خوف ولا ضرر من صلاتك الصحيحة صلي. وإن كان لزم من ذلك مثلا إنما يصادقوك، لكن ماكو ضرر من عدم صداقتهم، ما صاروا حبايب وياك خير، وإذا ما صاروا حبايب وياك تنضر أنت، وأهمش إنك ما تنضر، إذا تنضر خب واقع في الضرر. إذا مسألة المحاباة والمجاملة بالصلاة بالوضوء تقية لا يتحقق به عنوان التقية. عندما أمسح على القدمين في بعض الأحيان يتحرك من دون عمد، فهل هذا التحرك عند المسح يبطل الوضوء؟ أهم شيء لا ينقلب الممسوح ماسح بحركة الرجل مثلا، عندما تتحرك شوية خفيف ما تضر، ما ينقلب عنوان الماسح إلى ممسوح، ما يضر ذلك. أما إذا صارت الحركة بحيث اليد واقفة والرجل هي التي تتحرك، يصبح اليد هي الممسوحة والرجل هي الماسحة، وهذا مبطل للماسح. هل يصح الوضوء مع وجود المادة اللاصقة بشعر اللحية أو الحواجب أو الأجفان؟ إذا كانت مادة لاصقة تمنع من وصول الماء إلى الحاجبين، إلى شعر الحاجبين اللذين يجب غسلهما، حينئذ هذا مانع يجب إزالته. أو إذا كان اللحية داخلة في حد الوجه مما يجب غسلها وهناك حاجز مانع يمنع من وصول الماء، أيضا يضر بالوضوء وغسل الوجه. نعم يصح الوضوء إذا كان زال المسوغ للتقية، وضوء يكون صحيح، هذا الوضوء الصحيح خوله للصلاة دي والصلاة غيرها أيضا، لأنه يبقى على طهارة هو متطهر. نعم نعم. شلون يعني؟ المفروض يستعمل تقية، يعني مثلا يغسل الرجلين بدلا أن يمسحهما، ولكنه هو قال لا أنا ما بغسلهم بمسح، أيوة صلاة وضوء يصير باطل، عليه إعادة الوضوء تقيتان. أي ما دام التقية موجودة، أما إذا انتهى الوقت، إذا راح مسوغ التقية فإن كان وضوء باطل يجب عليه إعادته بالوضوء الشيعي الصحيح، لأن أساسا وضوء باطل الأولي. أعرف شلون؟ يعني أنه الآن هو في موضع تقية مثلا، هو في موضع تقية، بدل أن يتوضأ بالوضوء التقية يتوضأ بوضوءنا كاملا، قلنا أن الوضوء باطل، طيب بطل الوضوء، راح زال سبب التقية، راح دل يخاف منه، الآن شو يسوي؟ يجب عليه أن يتوضأ بالوضوء الصحيح. شنو الوضوء الصحيح؟ وضوء العدل الكامل. طيب وذاك اللي توضأ ذاك بطل، ذاك مو مطلوب، وقت التقية مو مطلوب، ما في فايدة أصلا، مو مأمور به، ما دام مو مأمور به فالإتيان به باطل من الأساس، يجب عليه أن يعيد الوضوء، يعيد الصلاة بعد. وإن كان هو الوضوء الصحيح في نفسه صحيح، ولكن باعتبار أنه في مورد التقية لا يكون صحيح، فاسد. إذا توضأ بهذا الوضوء وهو في تقية يكون وضوء باطل. إذا تنجست الثياب الداخلية فطهر بدنه ولبسها وتوضأ، ما هو حكمه؟ وضوء صحيح، ما له ربط بنجاسة الثياب ولا نجاسة البدن، هذاك في الصلاة يشترط في الصلاة أن يكون طاهر اللباس والبدن. نعم نفس أجزاء الوضوء، يعني مثلا اليد لازم أن يكون طاهرة ولو وقت الوضوء، الرأس مثلا أعضاء الوضوء لازم أن تكون طاهرة وقت الوضوء. هل يعتبر ما تحت الظفر من أوساخ وغيرها عازلا عن الوضوء؟ إذا كان تحت الظفر بحيث أنه لا يشكل حاجز يحجز الظفر الذي يجب غسله، يعني ما يشكل مانع يمنع من غسل شيء، إذا ما يشكل مانع كما إذا كان قليل ما يبين، عندما أنظر إلى الكف مثلا من الباطن لا أرى هذا الوسخ، لكن إذا أطالعها من الظاهر أشوف ذاك نقطة وسخ مثل هذا لا يضر بالوضوء. هل الرطوبة في الرأس والرجلين تؤثر في الوضوء؟ إذا كانت رطوبة بحيث لا يغلبها الماس، أو بعبارة ثانية إذا كانت مجرد برودة النداوة هذه رطوبة دي ما تأثر، أما إذا كان لا رطوبة ماء موجود يختلط الماء الذي يمسح به مع هذه الرطوبة تؤثر في صحة المسح، وبالتالي يكون الوضوء باطل. إذا كانت الرجل رطبة ما يمسح عليها، بل لابد أن أولا تنشف، كذلك الرأس. أما البرودة مثلا بعد غسل الرجلين وتنشيفها تبقى البرودة، هذه البرودة البسيطة لا تسبب ولا تؤثر شيء في الوضوء. إذا خرج الدم من الفم أثناء الوضوء فهل نتم الوضوء أو نزيل الدم؟ تم الوضوء، ما تحتاج تزيل الدم، لأن الدم داخل الفم ما يؤثر وليس ناقض من نواقض الوضوء. ناقضية الدم للوضوء فقط في حالة المرأة أن يكون دم استحاضة أو حيض أو نفاس، غير ذلك ما يكون ناقض. إن شاء الله في نواقض الوضوء سيأتي الكلام عليه. نعم، ضرورة قلنا ضرورة برد حار مثلا، مرض مثلا، غير هذه الأمور، يعني مرض حار برد يكفيك هذه الضرورات. نعم، إذا كريم موجود زايد في الرأس بحيث يمنع وصول الماء إلى الشعر أو إلى الرأس يجب إزالته. ما أدري، هذا يعتمد على كثرته وقلته، إذا كان مجرد زهومة تسبب ما يمنع خب واضح. هل يصح مسح كلا الرجلين في آن واحد؟ السيد الخوئي يقول الأحواط لزوما تقديم الرجل اليمنى، مسح الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، وإن كان السيد السيستاني يرى جواز مسحهما جميعا. ما حكم من صب الماء في غسل الوجه من العينين ثم مسح بيده أعلى الجبهة؟ ما حكم من صب الماء في غسل الوجه من العينين، يعني وضع الماء مقصودة على العينين ثم مسح بيده أعلى الجبهة، إذا يحقق الغسل يعني في إيده رطوبة زايدة ما يزاي، بحيث أنه إذا رفع يده وبدأ يغسل من قصاص الشعر يحصل غسل، يحصل غسل، إذا يحصل غسل ما يخالف. أما إذا كان لا يجي وحطه على العينين وينزله لتحت من لين إيده ما يصير فيها إلا النداوة، وتالي يروح يبدي من الأعلى يصير ما هو غسال، ده مساح. إذن لابد يكون في اليد بقية ماء حتى به يتحقق الغسل. هل صحيح يجب عدم رفع اليد إلى الأعلى؟ هل صحيح يجب عدم رفع اليد إلى الأعلى أثناء غسلهما، لأن ذلك يؤدي إلى إرجاع الماء إلى الخلف؟ أهم شيء أنه يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لا يعكس المسألة. وبالتالي ما نقول أنه مثلا يجب أن لا يرفع أصلا إيده، لا، لكن إذا أراد مو أنه إيده مرتفعة، بعد ما يشوف الصورة، إيده مرتفعة ويضع يد الثانية اللي تغسل من تحت ثم يسحب إيده إلى الداخل، يحرك إيده مو يحرك اليد اليسرى اللي تغسل اليد اليمنى. يعني مثلا الآن يريد يغسل اليد اليمنى باليد اليسرى، كيف؟ يخلي اليد اليمنى ساكنة ويحرك عليها اليد اليسرى حتى تغسل. أما لو عكس ورفع يده اليمنى وخلى اليد اليسرى تحت ويحرك اليد اليمنى تحريك، ما يتحقق غسل هكذا. ليش؟ لأن العضو المغسول هو الذي تحرك، بينما العضو المغسول يجب أن يكون ساكن، واليد اليسرى مثلا التي تغسل اليد اليمنى هي التي تحرك. ومن هنا قيل بأنه لا ترفع يدك. ليش لا ترفع؟ حتى لا يصير شنو؟ لا يصير حركة اليد اليمنى في حال تغسيلها واليد اليسرى هي الساكنة، فيصير الغاسل مغسول، تنعكس المغسول غاسل. انتهينا من المسائل، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة قبلها صلوات.